إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حفلت سورة المؤمنون بمفارقة في أولها وآخرها، وذكر الله عز وجل الصفتين الكاشفتين لكل فريق، فقد افتتح السورة بقوله عز من قائل: قد أفلح المؤمنون، وختم السورة بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. الصفتان الكاشفتان واللتان ذكرهما رب العالمين في هذه السورة، ذكر صفة الكافرين، لكنه ذكر صفة هي أس البلايا، وكرر هذه الصفة في ثلاثة مواضع من هذه السورة. وربما تكون هي السورة الوحيدة التي كررت فيها هذه الصفة. قال الله عز وجل بعدما ذكر إرساله للرسل، فقال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم قال بعد ذلك: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: حتى إذا رأوا بأسنا إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الصفة التي ضيعت هؤلاء وقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذه الصفة في مقابلها ما الذي أنجى المستضعفين وفازوا برضوان الله تبارك وتعالى؟ الصفة هي صفة الصبر
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الترف مشكلة كبيرة يندرج تحتها مشاكل كثيرة. الترف من أكبر أمراض القلب. إذا كان المرء مترفا لا يكون له عزيمة وليس مستعدا أن يبتلى في الله، وإذا ابتلي في دنياه الشيء اليسير جدا أقام الدنيا ولا يقعدها، فإذا كانت مصيبته العظيمة في دينه لا يشعر بذلك المدة. ولذلك مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فكان حكمه عز وجل على هؤلاء أنهم مجرمون، وواضح أنه أهلكهم في الآية التي بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن أهلكهم بعدل، وهذا يدل على إهلاكه لأهل الترف. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وهناك آيات أخرى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. لهم أهل الترف: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فأنت ترى أن التعذيب والإهلاك مقرون بمسألة الترف. طيب، لو ابتلي إنسان بهذه الصفة فلا بد أن تضيع دنياه وآخرته. ثم هؤلاء القوم لما سئلوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إذن عمر الدنيا قصير وهم يعترفون بذلك، يوم أو بعض يوم. بالنسبة للآخرة، بالنسبة لمقدمات الآخرة والآخرة البرزخ والقبر وبعدين القيامة وبعدين بعد كده المسوى، مسوى كل إنسان، مسوى الأخير. ليس القبر هو المسوى الأخير، هذا خطر شرعي. لا تقل رحل فلان إلى مسواه الأخير، قبر ذا قنطرة. المسوى الأخير إما الجنة وإما النار. فهؤلاء يعترفون بقصر العمر طب كيف ضيعتموه وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، كما هي رواية حمزة والكسائي، وكنا قوما ضالين. العمر هو رأس المال الحقيقي. إذا دخل الرجل سوقا فخسر صفقة ربما أصيب بذبح، ربما مرض، ثم يأتي من السوق يجلس على المقاهي فيضيع بقية يومه وهو لا يشعر أنه يضيع رأس المال الحقيقي. ولذلك لما بيقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليضيع حياته في الآخرة. حياة المرء أنفاس معدودة، وقد ذكرت قبل ذلك في أكثر من موضع دراسة جدوى إنسان يعيش 60 سنة عن كم سنة يحاسب. لو افترضنا أن إنسانا فاجرا لا يرجعه دين ولا خلق وليس عنده مروءة، هذا الإنسان ولد وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقال، لما شب عن الطوق وجد ملايين الأرض تحت قدميه، وكان رجل له هيبة وآباء لهم هيبة فورث الهيبة عن آبائه، فلا يراه قاعد إلا يقوم، ويتزلف له طوب الأرض ولا يستطيع أحد أن يدوس له على طرف، فضلا عن أن يأتي بأنفه في الأرض. لو تصورنا إنسانا بهذا العز، مع أنه لا يوجد إنسان بهذا العز، ملوك هم بيحكموا الدنيا حياتهم بين الخوف الدائم والرجاء في النجاة، أكثرهم غلب ومستهدفون ولا يمشون إلا بحراسة قوية، فهو ليس سعيدا، لا يستطيع أن يستمتع بالمشي في الشارع مثلك. لا، ده رجل إحنا بنفترضه كده في الخيال، رجل ملعب 100% ويعيش 60 عاما. نعمل دراسة جدوى لأصحاب الحسابات اللي هم كل حاجة يقول لك الورق ولا لا. طب يا أخي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها لا يصلح فيها ورقة ولا قلم، دي مسألة إيمانية، يا الإيمان يعالجها يا مش هتنفع. يقول لك لا كل حاجة محسوبة، وده ضبط لله. هذا الإنسان عن كم سنة يحاسب إذا مات؟ 60 سنة، أعمار لما بين 60 و70، خليها 100 سنة، يعمر هذا الرجل 100 عام. لكن حين نقول 60 على أساس أن أعمار لما بين 60 و70 وقليل، هو الذي يتجاوز 70، نسبة الوفيات من 60 ل70 نسبة كبيرة. فالرجل اللي يموت على رأس 60 سنة ده ينام 20 سنة وقد رفع القلم عنه في فترة نوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لا يحاسب إلا إذا بلغ 12 سنة 13 سنة هتضمهم على 20 حيطلع 25. يعني هذا الرجل 25 سنة من عمره لا يحاسب عليها إذا وقف بين يدي ربه. اتفضل 35 سنة لن تمر حياته بلا آفات، سيمرض، ممكن يأخذ له سنة 30 3، ممكن يأخذ له 10 سنين مريض ليس له سن تقطع ولا يد تبطش وملوش مشاكل مع حد إنه لا يستطيع. فإيه بتقلل بقى مسألة الإيه؟ مسألة سنوات الحساب، خليها 35 سنة، بيموت يدفن، قد يظل ألوف السنين، ألوف السنين أو مئات السنين تحت القبر يعذب، وعذاب القبر حق للمجرمين خلافا للمعتزلة وأهل الأهواء الذين ينسجون على منوالهم في هذه الأيام. فرجل بقى 35 سنة ملك مطاع متوت لا لم يمرض قط، لما شعر بجوع قط، سيد بمعنى الكلمة. يبقى دي مئات السنين بيعذب عشان 35 سنة، وبعدين ينفق في الصور يقف الكل بين يدي رب العالمين 50,000 سنة، هو مش الأول في الدور، لسه بيستنى دور، شايف الناس جنة ونار وهو لا يدري أين أبدا. فأفئدتهم هواء، طار فؤاده، مفيش قلب جوه، بحيث لو سمع لا يسمع، لو ناداه إنسان لا يسمع، حواس كلها مفقودة، الحواس كلها تابعة للقلب. وبعدين بعد 50,000 سنة يسحب به إلى النار، ده كله لأجل 35 عاما فيه في الدنيا عاقل عنده أدنى ذرة من عقل، إذا عرضت عليه المسألة هكذا يقول لا أنا أفضل 35 سنة ملك مدود وأروح في دهن. في الدنيا عاقل عنده أدنى مزكة عقل يمكن أن يحسب المسألة بهذه الصورة. هم الجماعة دول ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبأهم وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. زجرهم كما تزجر كلبا، اخسأ كلمة زجر للكلب وشبه الكلب، اخسأوا فيها ولا تكلمون. أهل الإيمان فازوا بالصبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، يبقى أنت تتوقع كل الإهانات والدسائس المؤامرات توقعها، فإذا صبرت الصبر الجميل فزت ونلت التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى في باء السبب الملحقة بالصبر على وجه الخصوص: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: أولئك يؤتون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في آية أخرى لها معنى الباء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر عاقبته حميدة، ولا ينفك إنسان كافرا كان أو مسلما عن الصبر. ألم تسمع إلى قريش وهي تنافح عن آلهتها وتقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا أيضا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فلا بد للإنسان أن يصبر. الصبر له ثلاث مناحي: لا بد أن يصبر على أمر أمر به، أو على نهي نهي عنه، أو على قدر لا حيلة له في دفعه. يبقى الصبر في الثلاث مناحي دول. الأمر بتؤمر بالصلاة، تأتي المسجد تتوضأ بتصلي، انتظار الصلاة مع الصلاة بياخد حوالي نصف ساعة للمساجد اللي بتتأخر. أهل الإيمان يفرحون بالأذان ويأتي يتوضأ، لأن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج ذنوب الرجل تتوضأ مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشف اعضاء الوضوء. سيب ايدك كده تنزل ميه، كل نقطه ماء تنزل من جوارحك تنزل بسيئه خلاص. وبعدين يدخل في الصلاه فيصلي. طيب الفاجر بقى او الكافر ايهما اشق؟ رجل من دول بيحب بنت، بتقول له هتيجي في الميعاد الفلاني، حصل لها ظروف، فضل واقف 5 ساعات لا يشعر باي ملل، هو كل اللي خايف منه الا يتم اللقاء، لكن لا عنده مشاكل في ركبه ولا عنده مشاكل في ظهره ولا عنده اي مشاكل، اعماله بتتعاقب. اقفل المكتب يا ابني النهارده عندي مشوار، وممكن يضيع صفقات. فهذا اللئيم اصبر الناس في شهواته وهواه، انما اذا كان المساله في المقابل في طاعه الرحمن لا ترى له منه، ليس عنده صبر. انا لما يدفع كده بالقلم والورق بتاعتهم، لما تقف كده بلاش تجيش يعني بلاش تصلي السنه ولا تحيه المسجد، بس اول ما تدفع الاقامه تعال صلي في المسجد. الصلاه يوم الامام يتأنى يعني تمام فيها تاخدها 10 دقائق، 10 دقائق ويطلع ينفخ ويؤدب الامام بقى بالاحاديث، من امن بالناس فليخفف ان منكم منفرين، ويعلم الامام الادب، ويطلع على باب الجامع يقف مع واحد ساعه. مش يعني بعيد راح بعيد يعني، لا على باب المسجد ساعه واقف ساعه ما فيش مشاكل، 10 دقائق عمل عليها مشكله. لو ترى اهل الدنيا وهم اصحاب المصانع والمتاجر والكلام ده، هم بيلفوا جنبات الارض بالسيارات والطيارات عشان يباشر الاعمال، وياتي منهكا اخر الليل ويصحو مع الفجر لا يصلي، انما يصلي الكسال عشان يخلص المشروع. هذا مش يحتاج الى صبر قطع، لكن هذا صبر يرجع الى هواه، صبر في طاعه الشيطان وقلة صبر في طاعة الرحمن. الإنسان ده بيسلك حياته كلها، متى يرى خيرا؟ وقد نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصلة يتعفف عنها أهل المروءة، أهل المروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. عبد اي واحد صاحب مروءه يعنف ان يكون عبدا لغير الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. اللهم، ده معنى الكلام، اللهم اذا دخلت في رجله شوكه فلا يستطيع احد ان يخرجها ولا بالمنقاش. فانطلع بقى للشوك تفضل فيه، وحسبك شرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يقول تعس وانتكس. كل حياته منكسه. تتامل في بيت للمراه راضيه، المراه ماشيه على حد شعرها، وتروح هي كمان تراقب الرجال او تقابل الرجال او تستقبل الرجال في البيوت، مشاكل لا آخر لها، جمع إلى الترف دياسة. وقليل من أهل الترف عندهم مروءة ونقوة، هم أهل الإيمان بس، إنما أهل الدنيا لا نقوة عندهم ولا مروءة. فإنت لما تنظر إلى هذين الصفتين الكاشفتين، صفة الترف اللي كانت سبب في ضياع هؤلاء، وصفة الصبر التي كانت سببا في نجاة هؤلاء، لكن الكافرين لا يتعلمون، وطائفة من المؤمنين يجزعون. ازاي؟ في القرآن الكريم لما قص علينا قصص الأنبياء جميعا، كان العلو في فترة من فترات الدنيا للكافرين، لكن في النهاية لا بد ان يمكن لاهل الايمان. المساله محسومه، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى. بأنه يبغى علينا شردونا ثم تكون العاقبة لنا. العاقبة وفد منحين. المنح الأولاني العاقبة اللي هو التمكين، خلاص لا تقل إن أنا مت قبل أن يمكن لي، لأنك نبنة بطرح الإيمان. مش لازم أنت اللي ترفع الراية على الحق، مش لازم أنت اللي تحكم، أنت زي الكبر كالجسر. أديت مرحلة من مراحل الدفاع عن هذا الدين، فلا تقل أنا مت أو أبي مات ولم يمكن لنا. فإزاي العاقبة لنا؟ للعاقبة اللي نهاية هذا الجهاد على يد أي جيل من الأجيال. الحاجة الثانية العاقبة لنا بمعنى حسن الذكر والسيرة. تظل هذا الحبق يتجاوز القرون حتى يصل إلينا فنترضى عنهم. ما من صحابي يذكر إلا نترضى عن هذا الجيل الفريد ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم والعلماء الربانيين، ونروي أخبارهم وندونها ونحرص عليها. ومن قرأ تراجم العلماء رأى العجب العاجب. يعني الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام كان رجلا قواما، وكان سريع الدمع، وكان إذا صلى بالليل بكى حتى يعني تشرب الأرض وتشرب السجادة من دموع، فيكون مكانه رطبا. وأول ما يطلع الصبح يكتحل شد كحل على عينه، ليه؟ لأن كثرة البكاء يذبل جفن العين، فهو عينه دبلان. طب ليه عينك دبلانة؟ ليه؟ مريض قد يتورط ويقول كنت بعيط الناس، فهو يريد أن يخفي هذا. أمه كانت تدخل. من الذي قص علينا هذه الحكاية؟ هو الإمام الأوزاعي؟ أنا اللي كنت بصلي وعيط؟ لا، ما كانوا يقولون شيئا من ذلك، ولكن لما نحسبه عندهم من الإخلاص. يقيض الله عز وجل من ينقل مثل هذا ليتأسى به مثلي ومثلك، وينقل سيرة هؤلاء والإخلاص يوصل أضعف عمل إلى القمة. كما قال الراجز وقد أحسن غاية الإحسان في التعبير عن هذا المعنى، فقال: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني تمشي على مهلك وبتطلع الأول. طب إزاي؟ أنا ما اطلعش الأول إلا إذا كنت أنا أشدتهم عدوا، لكن ماشي على مهلي خالص، لكن ترتيب الأول على طول. مين اللي طلعه كده؟ إخلاص. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. فيقوم أمه تدخل عشان تتحسس موضع سجود ابنها. البار الإمام العلم المفرد اللي هو واحد من ملايين من هذه الأمة المباركة، وتنقل المسألة دي عن الأوزاعي. فلما تقرأ حياة العلماء وتنقل من كل عالم خصلة من خصال، لا شك أنه لا يمر عليك شهر إلا وأنت تردف. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله انتوى هو ورفيقه في طلب العلم يحيى بن معين أن يذهب إلى صنعاء عاصمة اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق بن همام. وهم لما راحوا بقى مكة وفي الطواف، إذا بيحيى بن معين يقابل عبد الرزاق في الطواف، ففرح وقال لأحمد: قد قرر الله خطانا ووفر علينا نفقتنا ورحمنا من مسيرة شهر من مكة وصنعاء. والراجل اللي احنا رايحين له بيطوف معانا اهو. فيقول الإمام أحمد يقول له ايه؟ يقول له: لا أغير نيتي، أنا لما خرجت من بغداد خرجت قاصدا صنعاء، فلا أسمع منه حرفا حتى أرض صنعاء. يعني إذا وفي الرحلة بتاعت صنعاء دي حصل للإمام أحمد شوية أهوال كده، جعان، مفيش فلوس، كان عنده صوت جردل كده، راح للراجل وهم وخد أكل. فلما رجع الراجل عارف ان ده احمد بن حنبل وسمعته الكلام ده، حب يختبر، فحط له جردلين جنب بعض. قال له بصراحه كده انا تاه عني جردلك، ما اعرفش هو انا واحد فيهم. فترك الصفين جميعا ولم ياخذ الصف واصبح مدينه. فماذا يفعل عبد الرزاق شيخ وعالم ان هو فقد املق يعني وافتقر وفقد النفقه، فعرض عليه فرفض. طيب فك الاجمد ازاي؟ اجر نفسه لرفقائه يمسك لهم. انت عايز تمسك كده اجرني كده الساعه بدرهم بدرهمين، ويقعد يكتب لهم حتى يوفر هذا. طب ايه اللي يخلي الامام احمد يصر على ان يرجع لعبد الرزاق ابن همام في صنعاء مع انه معاه في الحج؟ لانه لما خرج تدينا بنيه، احتسب خطواته وهو ذاهب الى صنعاء، فصارت هذه الاقدام وهذه الخطوات صارت عباده. واذا قصد الله عز وجل بعباده من العبادات فلا يجوز لاهل الورع انهم يفكوها، يفكوا عراها ويرجعوا فيها، كما قال معاذ بن جبل: اني لاحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. انا لما بصحى بامر بمعروف وانهى عن منكر، بصلي بعمل بر وخيرات، طب وانا نايم؟ وانا نايم بحتسب النوم ايضا، فياخذ اجر المنام وياخذ اجر اليقظه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الصفر، الصفه التي رفعت اهل الايمان في كل قرن لها اسباب. الصبر له اسباب. انت اردت ان تصبر، فما هو الشيء الذي تستعين به لتصبر؟ اول شيء ان تخلع حولك وقوتك ولا ترى لك منة ولا قوة، وأن تطرح نفسك على عتبة العبودية، تمرغ خديك لربك، لا حول ولا قوة إلا بك. ومصداق هذا في قول الله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا قصدت الصبر ولم تسل الله أن يصبرك لا تستطيع أن تصبر. ده المقام الأول. وإذا تلبست بهذا المقام عجزت عن مشهد العصيان، ما تعرفش تعصي ربك، لأنك بسمعه ونصره يراك حتى وإن أغلقت بابا أو أرقيت سترا يراك. أهل المروءة اللي عندهم مروءة لا يفعلون، مش هقول اللي عندهم ديانة، اللي عندهم مروءة لا يفعلون. وأظنكم تذكرون حديث أبي سفيان في الصحيحين لما راح لهرقل وحصل المواجهة ما بين هرقل وأبي سفيان، فهرقل قال للجماعة أصحاب أبي سفيان: اقعدوا وراه، فإن كذب فكذبوه. طب هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، العدو اللدود له. النهارده اي واحد بينه وبين واحد خصومه يفتح نفسه ويروح يعمل له تفريطين، دي خسه ونزاله ولوم. انه يسترع عليه ويتصور انه لما يسترع عن هذا الاسترع سينجو. يبقى شهود ويعلمون انهم كاذبون ويقف امام القاضي يحلفه بالله الذي هو ارخص شيء عنده فيرضى ان يبذل اليمين ولا يراعي حرمة الله ولا مقام الله سبحانه وتعالى ويبذل اليمين مجاملة ويتعب يقتل وسوء. فانظر الى لوم هؤلاء ولا ترد الاسود حياض ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. كلب شرب من بير الاسد ما يشربش. ليه؟ مش حكاية نجاسة عشان ده الكلب. اصحاب المروءة يعنفون من هذه الدنائي. ابو سفيان خصم للنبي عليه الصلاة والسلام. والمتصور في الخصومة ان ينطق به كل نقيصة من باب التنفيذ. عشان يكرر هرقل فيه عشان يبقى له رجل مش كويس بتاع شاعر ساحر كاهن مجنون. يقول ابو سفيان الرجل اللي عنده مروءة حتى وهو كافر يقول فلولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت. لولا انهم يعرفوا ان انا كذبت في المسألة دي كنت كذبت مع حاجته الى الكذب. ولكن لا يكذب. منعته مروءته وحشمته ان يتلطخ بهذه الدنايا. فانت لو رجل عندك مروءة ورجل عندك عدالة صحيحة وتعلم ان الله الذي خلق ورزق وامرك كله اجمع بيده ينظر اليه وانت تمارس العصيان انا ما اتصور ان يقوم قلب على هذا المشهد. طيب فاتك هذا المشهد انصب مشهدا اخر وهو محبته تبارك وتعالى التي تتشدق بها في النوادي والآثار. انا بحب ربنا وربنا مالي قلبي وكل ما تقعد في مجلس تقول هذا الكلام حتى لاهل الديانه وهو لا يصلي يقول لك انا قلبي ابيض زي اللبن الحليب ودول بيصلوا بس هيروح النار. الاستهزاء بالمؤمنين والتحقير من شانهم ومن عبادتهم ومن قربهم. فمحبة الله عز وجل الذي يتشدق بها هذا استكر كلامك واعلم ان الحبيب لمن يحب مطيع وانه تنقض عرى المحبة اذا خالف عملك قولك اذا خالف عملك وصية الله. طيب اذا المشهد ده ما عرفتش تجيه برضه كل ده لضعف الايمان فاذكر مشهدا اخر وهو مشهد الإحسان إليك وكيف أخرجك من بطن أمك وأجرى لك عرقين لبنا في ثديها وكيف كلأك في هذه الظلمات الثلاث التي بعضها فوق بعض فخرجت فشربت وأكلت وتدرجت ومشيت ورزقك بأم حنون وأب رؤوم حتى إذا كبرت. كل ده بنعم الله يربها عليه. واي انسان عنده قدر من النضج لا يمكن واحد يمديله ايدي عضها الا اذا كان لئيما خفيفا. فان فاتك مشهد اجلاله وان فاتك مشهد محبته وان فاتك مشهد نعمته فلم يبق الا ما يستحقه اللئام للضرب على الدماغ. اذا بقى فاتك المشاهد دي كلها ولم تستطع ان تفعل شيئا فتذكر مشهد انتقامه وتذكر مشهد علوه وجبروته وانه يحلم على الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. اذا فاتت هذه المشاهد ولم يستطع المرء ان يستفيد بمشهد منها فعلى مثل هذا تبكي العيون. ليه؟ لان المسألة دي ستؤدي الى خراب الاخرة الى خراب الاخرة اللي احنا بنقرأ عنه في اخر سورة المؤمنون. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين عمرك برأس المال الحقيقي. استفيد من العلماء في الاستثمار رأس المال. النهاردة لما حد يحب يعمل مشروع جيد يقول لك انا عايز خبير اجنبي بيطلع هناك وفي بلده خبراء احسن منه، لكن بيطلع هناك ويراقب وبتاع ويدفع الضرائب. ليه؟ عايز بضاعة متميز وعايز بضاعة جيدة عشان تنفق في الأسواق. من أسوته؟ هم الخواجات دول أحسن الدنيا، بناخد منهم هذا الإحسان. طيب من أسوتنا نحن أهل الإيمان إذا أردنا أن ننظر إلى أوقاتنا؟ أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. وطبعا سرد حكايات عن الصحابة والتابعين وأهل العلم مسألة طويلة للغاية، لكن أنا سأذكر لكم مثلا أو مثلين لبعض العلماء المتأخرين عن جيل التابعين. وطبعا كل من اتأخر لا تكون يعني العبادة ولا العلم مثل المتقدمين، فما بالك بما غاب عنك من أهل هذه الطبقة الكبيرة. ابن عقيل غروي، ابن عقيل عالم حنبلي، الرجل ده له كتاب 800 مجلد، لا تقول هذا شيء مستحيل ولا هذا شيء خرافة. ابن رجب الحنبلي قال رأيت منه المجلد كذا بعد 400، خليه 400 مجلد فكتاب واحد. وابن عقيل كان له عدة كتب، كتاب واحد 400 مجلد. طبع من هذا الكتاب اسمه كتاب الفنون، طبع منه 3 مجلدات، تقراها تخبط دماغك في الحيط اهون. معقدة ليه؟ لان الرجل كالباز الاشهب، عارف الباز الاشهب اللي الصقر يعني نظره حاد جدا، لما يهبط كده من القلل بتاعة الجبال ما يهبطش عشان يطلع بدون، لا يطلع بحاجة ثمينة، يطلع بحاجة ثمينة كالباز الاشهب، يغوص ويطلع بفائدة ثمينة للغاية. يمكن ابن عقيل هو اول من فتق بكارته، وهو ابو عذرها فعلا، كله فوائد حسان غوالي. ده 400 مجلد، الرجل ده الف 400 مجلد ازاي؟ شوف اسمع له يقول: انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة بناقش وبصري عن مطالعة استطرحت، أنزل على السرير كده ريح نفسي شوية، فلا يقوم لي إلا فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني هو إيه؟ لأنه قال فأعمل فكري حال استطراحة، شغل دماغ في أي مسألة حصل فيها نوع من المناظرات بين العلماء بعيد يحرر المسألة دي، فيقوم هو مثل على السرير يفكر بقى في المسألة دي، فلا يقوم إلا وقد خطر له شيء يستحق أن يصدق. وإنني أختار دق الكعك، الكعك بتاعنا ده يطحنه يخليه يرجعه الأصل، وإنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المطل. هو لما كده يبلع الفتيت الكعك بالماء غير لما يقعد بقى يشطر، ها ويقعد ياكل بقى وينضغ نضغه جديده عشان المعده ما تتعبش وبتاع، فرق ما بين الفتيت وما بين اللي يقعد ينضغ دي مساله فيها بتاع 10 دقائق الاكله كلها ولا بتاع، ده يقدر يعمل فيها مصنف ولا حاجه. وكان عنده شره شديد لطلب العلم. هذا رجل واحد من هذه الامه العظيمه الكبيره التي لا تغلب ولن تغلب حتى وإن مرت بها مراحل هزيمة في تاريخها، لكن أمة زي دي لا تموت أبدا، لا تموت بوعد الله عز وجل. ثم إن لم يكن عندنا نص، فأي إنسان عاقل متأمل يعلم أن أمة بهذه الكثرة الكثيرة من علماء العظام الكبار في كل مناحي الحياة هذه لا يمكن أن تموت. إذا أنت لا تضيع عمرك، يقعد يدبق طول السنة عشان في اليوم في الأيام الحار لنار بهذا عشان يروح المصر وينفق عدة آلوف هناك ويذهب باختياره ليرى العاريات، ليرى العاريات هناك باختياره وبالمال الذي جمع، وما فكر أن يذهب إلى عمر لينقي هذا القلب ويغسله من أدران الذنوب. وقد روى أبو يعلى بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. محروم العمر إلى عمر كفارة، وانت كل يوم ذنوب وآفات على كتافك، بعد تنزل الذنوب دي ما يتعذر العمر. حج المبرور ليس له دباغ إلا الجنة، الذنوب المتمثلة دي نتعاش مثلا غير الحج. يبقى انت لازم يتحج يتعتمر تفد إلى الله سبحانه وتعالى عشان تسقط هذه الذنوب. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Allah 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 Allah